بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
عبودية الأخلاق
لفضيلة الشيخ
الدكتور الفاضل عبد الله بن علي الجعيثي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشرفني التواجد بين أيديكم للتحدث إليكم في شيء مما نحتاج إليه في ديننا وفي علاقتنا مع الآخرين، مبتدئاً بهذه القصة العجيبة التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم لابساً برداً نجرانياً غليظ الحاشية، وهو ثوب من الصوف، فجاء رجل أعرابي جاهل جاف أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وناداه قائلا: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. ودعونا نتأمل حجم الأخطاء التي ارتكبها هذا الرجل الجافي في حق أفضل الخلق على الإطلاق. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجبده بردائه جبدة شديدة، وفي رواية: فجذبه جذبة شديدة أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، والبردة تمزقت من شدة جذبته، وقال له: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. كم الخطايا التي ارتكبها هذا الرجل؟ الرجل أولاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، والعادة أن صاحب الحاجة يأتي الرجل من أمامه ويستقبله بوجهه، وهذا أتاه من خلفه. ثانياً أنه تله تلة شديدة مزقت ما لبس وأثرت في عاتقه عليه الصلاة والسلام. ثالثاً أنه ناداه باسمه المجرد: يا محمد، فلم يقل يا رسول الله، ولم يقل على الأقل يا أبا القاسم، وهكذا شأن صاحب الحاجة على الأقل أن يوقر من يسأله ومن هو بحاجة إليه. ورابعا أنه قال له: أعطني، فلم يلتمس التماسا، لم يقل تكرما، لم يقل تفضل علي، لم يدعو له أن يعطيه، وإنما قال له: أعطني، كما يقال في اللهجة الدارجة أمر ملكي، أعطني. والأمر الخامس أنه قال له: من مال الله الذي عندك، وكأنه يريد أنه لا منة لك في هذا المال، إذ هو مال الله الذي عندك، فليس مالك فلا منة لك فيه. فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان تعامله مع هذا الرجل؟ وليقارن كل واحد منا موقف النبي صلى الله عليه وسلم بحاله لو كان الموقف حاصلا له. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل نهر الرجل؟ هل شتمه؟ هل ضربه؟ هل أعرض عنه على الأقل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه، استدار والتفت إليه. ثانيا ضحك في وجهه، ما أظهر علامات الغضب والامتعاض، وإنما ضحك عليه الصلاة والسلام. ثالثا أمر له بعطاء، أمر له بعطاء. هذا هو الخلق النبوي الكريم الذي أمرنا بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا النبي الكريم الذي تخلق بأخلاق القرآن، والله تعالى قد أثنى عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويمتثل توجيهاته. والمواقف النبوية التي تتضمن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، لو اشتغلنا بها لما كفتها محاضرة مستقلة، لكننا نريد أن نشير إشارة إلى المنهج النبوي العملي في الأخلاق. في موقف آخر، رجل دخل المسجد جاهل، فبال في طائفة المسجد، فهم به الصحابة وقاموا ليمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما فرغ الرجل من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أي بدلو من ماء، فأهريق عليه، أي فصب عليه. ثم دعا الرجل وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. شوف كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الموقف، وكيف سيعالج لو كان في مثل زماننا وفي مثل حالنا. وفي موقف ثالث، معاوية بن الحكم السلمي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فعطس رجل من القوم وحمد الله تعالى، فقال معاوية: يرحمك الله، وهو يصلي ورفع بذلك صوته، فرماه الصحابة بأبصارهم، فقال جاهل، قال: واثك لأمياه، ماذا صنعت؟ يتحدث يتكلم، فضرب الصحابة بأفخاذهم يسكتونه، قال: فلما رأيتهم يسكتونني سكت. ثم يقول: فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتسبيح وقراءة القرآن، أو الذكر وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد قول معاوية، الشاهد قول معاوية: ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. انظر كيف يعالج النبي صلى الله عليه وسلم المواقف، وكيف يتعامل مع الأحداث ومع تصرفات الناس. أيها الإخوة، الذي دعا إلى الحديث عن هذا الموضوع هو أن كثيرا من المسلمين اليوم ممن يصلون ويصومون ويذكرون الله عز وجل ويحبون الخير، قد قصروا كثيرا في عبادة الأخلاق، ونظروا إلى الأخلاق على أنها أمر ثانوي أو أمر هامشي، وكلا النظرتين خطأ. الأخلاق من صميم هذا الدين ومن لباب هذا الدين، وهي عبودية لله رب العالمين، يتقرب بها المؤمن إلى ربه ويكسب من خلالها الحسنات الكثيرة التي لا يكسبها بكثير من الطاعات التي يسابق إليها كثير من المؤمنين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له رواه أبو هريرة يقول: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث جاء من طرق عدة، صححه بمجموعها الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية المطلقة لصاحب الخلق الحسن، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أو خيركم تشرئب أعناق المؤمنين الصادقين تطلعا للاتصاف بهذه الخيرية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، رواه البخاري ومسلم. خياركم، إنه حكم مطلق عام، خياركم أحاسنكم أخلاقا. تأملوا بماذا ربط الخيرية؟ لم يربطها بالجهاد ولا بالصلاة ولا بالصدقة ولا باعتبارات عديدة وكلها خير، لكن نتحدث عن هذا الحديث نفسه، خياركم أحاسنكم أخلاقا. والحديث في أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم. أفلا يحفزك هذا إلى أن تكون موصوفا بالخيرية المطلقة لحسن خلقك؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط حسن الخلق بكمال الإيمان، يعني له ارتباط بالإيمان، ليس فقط زيادة حسنات، لا، حتى في إيمان الإنسان حسن الخلق مرتبط به، هذا يدعو إلى هذا وهذا يدعو إلى ذاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا، انتبه، كمال الإيمان بحسن الخلق، هذا الذي يعده بعضنا ثانويا وبعضنا يعده هامشيا وبعضهم يعده لا علاقة له أصلا بالدين، وفي هذا أعظم الرد على هؤلاء، لأنه ربط حسن الخلق بكمال الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بل إن أجل المطالب وأعظم الغايات وهو دخول الجنات إنما يتحقق بأمرين، أحدهما حسن الخلق. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، شفت سؤال عظيم هذا، لازم يقف الإنسان عند السؤال هذا، وسؤال موجه إلى من؟ إلى المبلغ عن الله، إلى من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سؤال عظيم. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. إذن إذا كنت طامعا في الوصول إلى الجنة وترغب في الطريق اليسير الموصل إليها فاجتهد في هذين الأمرين، تقوى الله وحسن الخلق، ليست التقوى وحدها بل تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواه الترمذي وصححه. وضمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الضامن الذي لا يشك في وفائه بما ضمن، ضمن بيتا بالجنة لمن حسن خلقه، حيث يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصحح سنده النووي رحمة الله على الجميع. وفي وصية عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة الذين يحبهم محبة خاصة، وطبيعي أن يخص الإنسان بالوصية من يحب، فإن معاذ بن جبل حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معاذ بن جبل حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خصه بوصايا منها قوله يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الذي يقع في سطر واحد منهاج لحياة المؤمن في تعامله مع الله وتعامله مع عباد الله. هذا أمر بتقوى الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت، في أي ظرف كنت، في أي حال كنت، عليك بتقوى الله حيثما كنت، أينما توجهت، وحيثما حللت، كنت منفردا أو مع الجماعة، كنت في بلادك أو مغتربا، عليك بتقوى الله. اتق الله حيثما كنت، راقب الله عز وجل، لا تغفل عن الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. نعم، الله يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في صدرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل. اتق الله حيثما كنت، لا تقل أنا وحدي، لا تقل أغلقت الأبواب، لا تقل أنا في الصحراء، لا تقل أنا في الظلام، لا تقل أنا في خارج بلدي، اتق الله حيثما كنت. ثم لما كان لابد في التقوى من أن يحصل لها ما يجرحها من المعاصي، أعطاه العلاج، المرهم الذي يزيل أثر هذا الجرح الذي يخدش التقوى، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا مصداقه في كتاب الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة. فما أجمل أن يبادر العبد كلما جرح تقواه بسيئة أن يتبع ذلك بحسنة تمحوها. ثم لما فرغ من العلاقة بين العبد والرب، أرشده إلى العلاقة بينه وبين الخلق، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا توجيه نبوي، امتثال الأمر النبوي عبادة وقربة، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن، بل إن حسن الخلق من أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة. ليست الموازين يا إخواني تخضع للعرف ولا للعادة ولا إلى ما يتوارثه الناس فيما بينهم، الموازين الأخروية تنبع من خلال ما رفع الشرع أو خفض، وقد رفع الشرع في الميزان شأن الخلق الحسن، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أي عبادة التي تكون أثقل شيء في الميزان؟ إن من المؤسف أن يغفل الناس عن هذه العبادة التي سيجدونها أثقل شيء في ميزانهم يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. أحب الناس إلى الله، تحصيل محبة الله بحسن الخلق. أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم والألباني، وفي رواية: فما خير ما أعطي الإنسان. هذا السؤال لما قيل: فما خير ما أعطي الإنسان؟ هل هو خير ما أعطي الإنسان كثرة الدراهم، ولا الصحة الجيدة، ولا المركب الحسن، ولا الزوجة الجميلة، ولا الزوج الجيد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله، قال خير ما أعطي الإنسان، قال خلق حسن. إذا أنت صاحب خلق حسن فأبشر أنك أعطيت أفضل ما يعطى إنسان. أيها الإخوة، بهذا الذي تحدثنا عنه وهو قليل من كثير من فضائل حسن الخلق، يتضح لنا أن حسن الخلق عبادة من أجل العبادات، وقربة من أجل القربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. فلتكن هاجسا لك، لتكن هدفا تسعى إلى تحقيقه، بل اعتبرها من أعلى الأهداف وأهم الأهداف التي تحققها أن تسعى إلى أن تكون صاحب خلق حسن. وحسن الخلق له ثمرات حتى في علاقتك مع الآخرين، أنت تكسب بحسن الخلق ثمرات، منها محبة الناس لك، فإن الناس بطبيعتهم يحبون صاحب حسن الخلق سجية وطبيعة، حتى إن من الناس من يحب ربما يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو هندوسيا إذا كان يتصف بحسن الخلق. هذا طبع بشري، غير موضوع الحب في الله والبغض في الله، يحب الإنسان صاحب الخلق الحسن. فكيف إذا كان صاحب الخلق الحسن مؤمنا موحدا مصليا صالحا؟ لا شك أن محبته ستكون أضعافا مضاعفة. وإذا أحبك الناس أيها الرجل التقي، أيها الرجل الداعية، أيها الرجل العالم، أيها الرجل يا طالب العلم، إذا أحبك الناس انتفعوا منك، انتفعوا بك، قبلوا توجيهك، أثرت فيهم بأنك فتحت قلوبهم لتلقي توجيهك. وكذلك أنت أيها الأب، إذا تعاملت مع زوجتك أو مع أولادك، وأنت أيها المعلم إذا تعاملت مع طلابك بحسن الخلق، فإنك فتحت مغاليق قلوبهم، فاغرس فيها ما تشاء، وضع فيها ما تشاء، واصنع فيها ما تشاء. لكن سوء الخلق يباعد بينك وبين الناس. والله لو كنت من صوام النهار وقوام الليل ومن حفظة القرآن، لكنك سيء الخلق لأبغضك الناس وسبوك وربما شتموك ونفروا منك، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الأمر الثاني من الثمرات المهمة أن الناس بطبيعتهم يعاملون الناس على وفق ما يعاملهم الناس، فتجد أن الناس يحترمون من يحترمهم، ويرفقون بمن يرفق بهم، ويصدقون من يصدقهم، ويكرمون من يكرمهم، ويعفون عمن يعفو عنهم. فالعملية تبادلية في الغالب، أقول في الغالب حتى لا يقول أحد أن هناك من الناس من لا يفعل ذلك. ولهذا فأنا أستطيع أن أقول إن تعامل الناس معك هو انعكاس لتعاملك، يعني مثل المرآة، أنت الآن تقف أمام المرآة تجد وجهك، شكلك، لباسك، في الغالب أن أخلاقك تنعكس عليك في تعامل الآخرين معك. ولهذا من أجمل ما قيل قول الحسن البصري رحمه الله، يقول: اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم، اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم، فإنهم سيصحبونك بمثله. يقول اختر ما شئت في طريقة التعامل مع الناس، فإنهم في النهاية سيعاملونك بمثله، في النهاية سيعاملونك بمثل تعاملك معهم. ولهذا يقول: اصحب الناس بما شئت، يعني اختر ما شئت، لكن ترى اعرف في النهاية أنهم سيصحبونك بمثله، يعني مثل تعاملك معه. ومن ثمرات حسن الخلق حصول الثمرات والأجور الأخروية التي ذكرنا طائفة منها، والتي يقف على رأسها محبة الله لصاحب الخلق الحسن، وأن ذلك من كمال الإيمان، وأن ذلك من أعظم أسباب دخول الجنان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزعم لصاحب الخلق الحسن ببيت في أعلى الجنة وغير ذلك كثير وكثير. ولا أنسى هذه الفضيلة العظيمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني هذا إنسان ليس من أهل صلاة النافلة ولا من أهل صوم النافلة، يكفي أنه مقتصر على الفرائض، يصوم رمضان ويصلي الفرائض وليس عنده كثير نافلة، لكنه صاحب خلق حسن، فيرتقي ويصل بأخلاقه الحسنة إلى مرتبة أولئك الذين يطيلون قيام الليل ويحافظون على صيام النهار، يعني يرتقي إلى درجة أهل الصيام والقيام بحسن خلقه وإن لم يعمل بمثل عمله. وهذه فرصة ذهبية للمقصرين المفرطين أمثالنا في هذه العبادات أن يجتهد في تحسين خلقه ليرتقي إلى درجة أولئك العباد الذين يطيلون القيام ويواصلون الصيام. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدعونا إلى السؤال الكبير، وهو: ماذا نعني بحسن الخلق؟ ما المراد بحسن الخلق؟ كيف أكون من أصحاب حسن الخلق؟ كيف أزن نفسي فأعرف أني من أصحاب الخلق الحسن أو ممن تخلفوا عن ذلك؟ أقول: تعددت تعاريف أهل العلم لحسن الخلق، ولكن بعضهم أتى بشيء أجمع من بعض، بعضهم تناول جوانب من حسن الخلق، وبعضهم وضع ضابط لحسن الخلق، وبعضهم وضع حسن الخلق في أقسام يحاول أن يجمع بها أطراف وشتات حسن الخلق. وسأختار من هذه التعريف المتعددة تعريفين أراهما أقرب شيء إلى ضبط حسن الخلق. التعريف الأول هو أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. اختصار هذا الضابط، ضابط مختصر جدا ما يحتاج تطويل، تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، فتأتي إلى الناس بالسلوك والأخلاق والمعاملة بمثل ما تحب أن يأتوا إليك، وتجتنب في التعامل معهم ما تحب أن يجتنبوه في التعامل معك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا نفي للإيمان، لكنه ليس نفيا لأصله وإنما نفي لكماله. فليس تام الإيمان من لا يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه من الخير الديني والدنيا. ومع الأسف كم نتأخر عن هذا المعنى. هل تفرح لأخيك المسلم إذا رقي في وظيفته كما تفرح لنفسك؟ هل تفرح له إذا تزوج ووفق بزواجه مثل ما تفرح لنفسك؟ هل تفرح إذا رأيت أخاك المسلم يركب سيارة جيدة مثل ما تفرح لو كانت لك؟ هل تفرح إذا ربح في تجارته مثل ما تفرح لنفسك؟ الجواب: قليل منا ذلك الرجل. وهل تعامل أخاك المسلم بمثل ما تحب أن يعاملك به؟ أنت تحب إذا باع عليك أحد أن لا يغشك ولا يخدعك ولا يكذب عليك ولا يبالغ في ثمن السلعة، فهل تحب هذا لمن يشتري منك؟ هل تصنع ذلك مع من يشتري منك؟ شوف المفارقة العجيبة بين ما أحب لنفسي وبين ما أفعله وأصنعه مع غيري. هل تحب أن أحدا من الناس يغتابك، يطعن في عرضك، ينتقصك في نسبك، في شكلك، في عقلك، في علمك، في تصرفك؟ الجواب لا. فهل تفعل ذلك مع الآخرين؟ هل تجتنب غيبة الآخرين، سخرية بالآخرين، انتقاص الآخرين؟ وهكذا أمثلة كثيرة. إذن هذا التعريف يقول لك إذا تريد أن تزن نفسك، هل أنت صاحب خلق حسن؟ فانظر إلى تعاملك مع الآخرين. إن كنت تعامل الآخرين بمثل وعلى قدر ما تحب أن يعاملك به فأنت صاحب خلق حسن، ويفوتك من حسن الخلق بقدر ما يفوتك من هذا المعنى. وهناك حديث آخر أيضا رواه مسلم في صحيحه يؤيد هذا الضابط العظيم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه. إذا تريد هذا الأمر العظيم أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، هذا أجل المطالب وأعظم الغايات، وفيه السلام من أعظم المرهوبات وهو النار. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه. هذا التعريف الأول. أما التعريف الثاني فهو قول بعض أهل العلم إن حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى وطلاقة الوجه. فجعل هؤلاء حسن الخلق قائما على أربعة أركان، على قدر تحقيقك لهذه الأركان وقربك منها يكون نصيبك من حسن الخلق، وعلى قدر بعدك منها يفوتك ما فوتت من ذلك. أما بذل الندى وهو الركن الأول فهو بذل المعروف والخير والإحسان بكل صوره وصنوفه. أي صورة من صور الإحسان إلى الناس تدخل تحت هذا الركن وهو بذل الندى. من ذلك الأمر بالخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا من أعظم ألوان بذل الندى، وهو من أعظم خصيصة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأي معروف وإحسان من شخص إلى شخص أن يباعده عن النار ويقربه من الجنة، يدله على الخير ويحذره من الشر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول خصيصة ذكرها الله تعالى تتعلق بهذه الولاية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثانيا النصيحة والرأي السديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيح. النصيحة سواء طلبت من الإنسان أو بذلها الإنسان هي من بذل الندى، من أجل الأخلاق وأرفعها. إذا استشارك الإنسان برأي: يا أخي إنسان عنده مشكلة، افتح له صدرك، أعطي فرصة أن يشرح لك مشكلته وتعينه، فإن عجزت عن ذلك دللته على من يعينه. استشارك في أمر مالي، دله على الطريق الصحيح. في أمر زوجي، في أمر عائلي، في هم يعيشه، انصح له، أعطه الرأي السديد، وإذا استنصحك فانصح له. الشفاعة. الشفاعة إذا طلب منك أحد أن تشفع له عند أحد في غير إضرار على أحد فاشفع له، فإن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. والشاعر يقول: وأدي زكاة الجاه فإنها كمثل زكاة المال تم نصابها. وأدي زكاة الجاه فإنها كمثل زكاة المال تم نصاب. يعني أحيانا الشخص يكون عنده عي ما يحسن أن يتكلم فتخاطب له المسؤول لأنك تبين وتفصح أو لك قدر عند المسؤول هذا فترفع مظلمة هذا الصغير أو هذا الذي لا يحسن أن يرفع مظلمته أو هذا الذي بعيد عن المعرفة بهذه المسؤولية فتشفع له يا أخي بما لا يضر مسلما. الشفاعة مطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه يستشفع به في أمور صغيرة فضلا عن الأمور الكبيرة، حتى كانت الأمة تأتي وتشتكي إليه أنه سيدها كان يضيق عليها أو يؤذيها أو يكلفها ما لا تطيق. ولا يخفى عليكم قصة مغيث وبريرة حيث كان رقيقين، يعني هي جارية وهو عبد الرقيق، فكانت تكرهه ويحبها، فلما عتقت رفضته لأنها لا تحبه. والأمة إذا عتقت صار لها الخيار في البقاء مع زوجها الرقيق أو الفسخ، ففسخت نكاحها منه، فحزن حزنا شديدا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشفع يريد أن يستشفع أن يشفع له عند بريرة لتعود إليه حبيبته التي يحبها ولكنها تكرهه. فالنبي شفع، بدل الشفاعة، وقال قالت له يا رسول الله أنت تأمرني أو تشفع؟ كنت تأمر فأنا أمتثل، هذا أمر الله، أمر الله، أمر الرسول من أمر الله، وإن كنت تشير علي فأنا لا حاجة لي فيه. فقال وإنما أشير عليك. فقالت لا حاجة لي فيه. ثم ولى مغيث رضي الله عنه كان يجري خلفها من شدة حبه لها ودموعه تسيل على خديه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وبغضها له؟ ما تتعجبون المفارقة العجيبة. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل الدولة الأول، القائد على القوات والذي يدير الأمور والذي يعلم الناس والذي يبلغهم وحي الله عز وجل والرجل الأول في الجهاد، ومع ذلك لم يمنعه هذا أن يشفع لعبد رقيق عند المرأة التي تخلت عنه، ومع ذلك لم تستجب. وهذا يدل على أنه ليس من شرط الشفاعة أن يستجب لك. بعض الناس إذا قيل له اشفع لنا يا أخي كلم المسؤول الفلاني، قال يا أخي عارف ما في فائدة ولا جربت. يا أخي اشفع، ليس من شرط الشفاعة القبول. أنت إذا شفعت قد يستجاب وقد لا يستجاب، فإن استجيب فهذا ما تريد، وإن لم يستجب فأولا حصل لك أجر الشفاعة، وثانيا طيبت خاطر هذا الذي طلب منك الشفاعة. وكذلك من بذل الندى الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما جاء في الحديث. وكذلك من بذل الندى القرض الحسن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، يعني أنك إذا أقرضت إنسانا قرضا حسنا فكأنما تصدقت عليه بنصف المبلغ الذي أقرضته. وفي حديث آخر عند البيهقي ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. واليوم نسأل الله العافية لا يكاد أحد يقرض ولا تكاد تسمع بالقرض. الآن سلك الناس مسلك الديون ودخلوا في متاهات وأغرقوا أنفسهم في أشياء كثيرة بسبب فوات هذه العبادة العظيمة، عبادة القرض الحسن. وكذلك من بذل الندى المساعدة البدنية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن بذل الندى إنظار المعسر، من أنظر معسرا أو وضع عن أظله الله تعالى في ظل عرشه. فإنظار المعسر من أجل العبادات التي تدخل في بذل الندى. ومن بذل الندى الكلمة الطيبة، الكلمة اللينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، رواه البخاري ومسلم. السماحة في البيع والشراء، هذا من بذل الندى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، رواه البخاري في صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أدخل الله الجنة رجلا بسماحته، بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا. وليست السماحة فقط بس فقط للبائع، لا يا أخي، حتى المشتري، لماذا لا يكون المشتري سمحا؟ الآن في العرف عندنا ما عندنا إلا السماحة في البيع، لكن ما عندنا سماحة في الشراء. تجد الواحد يجي للبائع: خليك سمح، نزلنا، خليك سمح، لا تصير سايد بالحيل. طيب وانت يا أخي لا تصير سايد، وانت خليك سمح أيضا، لماذا أنت تبالغ في المطالبة بالتخفيض؟ لماذا مثل ما يقول العام تمرر الريزة البائع عندما تريد تشتري منه سلعة؟ كن سمحا في الشراء يا أخي، حتى لو غلب بريال ريالين عشرة في الشيء الثمين، المهم أن تكون سمحا. لتدخل في هذا الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، أدخل الله الجنة رجلا بسماحته، بائعا ومشتريا. أنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل، واشترط جابر أن الجمل، طبعا كان في الطريق إلى المدينة، قال جابر بعت عليك لكن أشترط أن يحملني الجمل إلى المدينة، ما سلمك الآن. فلما وصل المدينة أعطاه جمله وأعطاه ثمنه، يعني الآن الفلوس والجمل رجع لجابر. هذه السماحة، تعامل مع أخوانك المؤمنين، لا تشدد، لا تبالغ، سواء كنت بائع أو كنت مشتري. أيضا الركن الثاني هو كف الأذى، وكف الأذى يشمل الأذى القولي والفعلي، يشمل الأذى أيضا يشمل أن يؤذي أحدا بحرمانه من حق له، أو أن يحول بينه وبين الوصول إلى حقه، كل هذا من الأذى الذي يجب كفه. وأكثر ما يحصل الأذى بين الناس أن يكون أذى باللسان، مثل الغيبة، السخرية، الكلام في أعراض الآخرين. الله تعالى شبه من يغتاب الناس بأبشع تشبيه، تأمل قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني تخيل لو قيل لك أن فلانا هذا الذي تغتاب ميت، هل يمكن أن تأتي وتقطع من لحمه وهو ميت وتأكل منه؟ أنت حينما تغتابه بمثابة أكلك من لحمه وهو ميت. ولهذا جاء في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه حينما اعترف بالزنا تائبا إلى الله تعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه خارج المدينة ورجم، كان من جملة الحضور رجلان، قال أحدهما للآخر: أرأيت هذا الرجل الذي ستر الله عليه ثم ذهب يفضح نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ شوف العبارة، شوف الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم سمع العبارة هذه وآلمته، فلما انصرفوا داخلين إلى المدينة مر النبي صلى الله عليه وسلم بجيفة حمار، حمار ميت منتفخ، فقال عليه الصلاة والسلام: أين الرجلان اللذان قال ما قال آنفا؟ قال: ها نحن يا رسول الله. قال: ها نحن يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالوا: سبحان الله يا رسول الله، أو يؤكل منه؟ يعني استغرب، شلون أمرنا أن نأكل من جيفة الحمار؟ فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ افتح أذنيك يا أخي وتذكر هذه العبارة عندما تهم بغيبة مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والله إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها، رضي الله عنه. شوف الآن الغيبة هذه جعلها بأش حالها أشد من حال لو وجدنا إنسان يأكل من جيفة حمار. طيب الآن مو بالآن توكل جيفة الحمير الآن في مجالسنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا؟ لماذا يرتفع الإنسان عن هذا المستوى يا أخواني؟ الغيبة يا أخواني من كبائر الذنوب، نص الإمام أحمد رحمه الله على أنها من الكبائر، وحكى القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، اتفاق العلماء على أنها من الكبائر. أتدرون ما الكبيرة؟ الكبيرة تعني أن الإنسان خرج من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، يعني أن من فعل الكبيرة مرة واحدة فهو فاسق، فاسق حتى يتوب إلى الله من هذه الكبيرة التي فعلها مرة واحدة. كيف بالذي يتلطخ بالكبيرة في المسجد وفي المدرسة وفي البيت وفي كل مكان؟ متى يتوب هذا؟ متى يخرج من دائرة الفسق هذا الذي يفسق في كل مجلس من مجالسه؟ وكذلك السخرية، الله عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. شوف الآن الله اعتبر هذا الذي يسخر وينبز أخاه بلقب يكرهه ظالم، إذا لم يتب فهو ظالم. وأخبر الله أن هذا الشخص الذي تسخر به ربما كان عند الله خيرا منك، ربما كان فوقك بالجنة بدرجات. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، كثير من النساء إذا ذهبت للزواج أو الاجتماع ورجعت بدأت تتحدث، هذه قصيرة جدا وهذه ثقيلة الدم، هذه شعره لا وهذا مكياجه ما كان مناسب ومتناسق مع ثيابه، وهذه كلامه فيه كذا، وهذه ثقيلة الدم ما تتكلم ولا كذا، وهذه أكوله، وهذا سبحان الله. لا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ندع الغافلين الغافلات، لا نشتغل بهم، لا نسخر بأحد، كلنا خلق الله. إن لم نفعل أعني إن لم نتب عن هذا فنحن ظالمون بحكم الله علينا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والله يقول وقد خاب من حمل ظلما، وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وكذلك كف النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، فلان ينقل لفلان ثم ينقل كلام آخر لفلان، أو فلانة تنقل لفلانة كلام من أجل الإفساد بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، رواه البخاري ومسلم، لا يدخل الجنة. أي كلام تنقله لتفسد قلب أخيك أو أختك على الآخر فإن هذا من النميمة وهو من كبائر الذنوب. وكذلك اللعن والشتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، يعني أنه في الإثم بمنزلة القتل. تعرفون إثم القتل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، لأن اللعن دعاء على أخيك المؤمن بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا لا يجوز لك. وكذلك الغش في البيع والشراء، تجتنب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا. وكذلك البعد عن أكل الحقوق والمظالم، فتبتعد عن أكل حقوق إخوانك المسلمين، لا تأكل حق أخيك المسلم. كثير من الناس يقترض منك ولا يرد، ويستدين منك ولا يرد، ويشتري منك بيتا أو سيارة ولا يرد الثمن، وبعضهم يقول برد لكن أنا ماني مستعجل. وقد رأينا حالات كثيرة من أولئك الذين يمتنعون من رد الحقوق لأهلها. وليعلم كل إنسان أنه من لحظة حلول الدين عليه فإنه يبدأ الإثم يحسب عليه، من اللحظة التي حل فيها الدين ولم توفي وأنت قادر فأنت آثم، احذر غاية الحذر. بعض الناس ما شاء الله يتطوع، يذهب يعتمر ويحج حقوق الناس على ظهره لا يبالي، يقول والله الحقوق كثيرة وهذا العمرة أو الحج يكلف 2003، يا أخي عطوا 2003 ويبقى 98%. أما أنك تذهب أو تذهب تذبح للناس ذبائح أو حتى تتصدق، بعض العلماء يقول تحرم الصدقة من شخص عليه دين. لماذا تحرم؟ لأن صاحب الحق أحق بها، تذهب تتبرع تتصدق وهناك أناس يطالبونك بحقوق ما تعطيهم، هذا لا يحل لك. هذا الركن الثاني ويطول الكلام فيه، لكن ملخصه أن الإنسان يكف أذاه، سواء كان بالقول، سواء كان بالفعل، سواء كان بالحركة. حتى العلماء قالوا الإشارة التي يفهم منها الاحتقار حركة العين، حركة الأصبع، حركة اليد التي يفهم منها الأذى هي محرمة وداخلة في الغيبة. أما الركن الثالث فهو كما يقال مربط الفرس، هو احتمال الأذى. كثير من الناس يقول أنا ما أؤذي أحد، لكن ويل من يقرب منه، ويل من يؤذين، والله لأكيلن له الصاع صاعين، مو صاع واحد فقط، لا صاعين. ويتمثل قول ذلك الرجل الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يا ويل اللي يقرب منه، وين حسن الخلق يا أخي؟ لب اللباب في حسن الخلق أن تحتمل أذى الناس. الله يا إخواني جعل الناس مختلفين في طباعهم وفي أخلاقهم وفي أهوائهم وفي مداركهم وعقولهم وأفهامهم وعلومهم وطباعهم، فلا بد أن يحصل جراء هذا التباين بين الناس أن يرد إليك ما يؤذيك ويكدرك ويضايقك. فإذا لم تعتمد مبدأ احتمال الأذى ستعيش شقيا وسيسقى بك الناس. ما الحل؟ الحل احتمال الأذى. الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المتقين الذين لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض ماذا قال؟ قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا وين يدخل فيما ذكرنا؟ في بدر الندى. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف الصفات ذكرها الله كلها تتعلق بالناس، إحسان إلى الناس وصبر على الناس، كظم الغيظ، عفو عن الناس، إحسان إلى الناس. أحد السلف نزل به ضيف فطلب رب البيت الطعام، فجاءت الخادم أو الخادم رجلا أو أنثى الله أعلم ومعه مرقة، فسقطت المرقة في حجر الضيف فأحرج رب المنزل وغضب على الخادم، فلما رآه غاضبا تلا عليه هذه الآية: والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، والعافي عن الناس قال قد عفوت عنك. ثم أكمل الآية: والله يحب المحسنين، فقال قد أحسنت إليك، اذهب فأنت حر لوجه الله. شوف الوقوف عند كلام الله سبحانه وتعالى، وين هذا وقول الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذن لابد من التجاوز والعفو والمغفرة للناس. والله سبحانه وتعالى قال عن أقرب الناس إلينا الزوجة والولد، إيش قال الله سبحانه: بل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال بعدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي فيغفر لكم. هذا إرشاد من ربنا. كثيرا ما يجيك الكدر من زوجتك أو من ولدك، أو يأتي الكدر للزوجة من زوجها، فالمبدأ الذي ذكره الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي فيغفر لكم. إذن من أعظم ثمرات العفو واحتمال الأذى حصول المغفرة. وأي شيء أثقل من ثقل الذنوب والمعاصي، فيأتي عفوك عن الناس بمحو تلك الذنوب والأوزار. وتعرفون قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما آذاه قريب له في عرض ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق، حينما اتهمت بالزنا من قبل المنافقين، فتأثر بعض المسلمين بهذه الشائعة، وكان من جملة من تأثر قريب لأبي بكر فتكلم في عرضها. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها، لما نزلت براءتها في القرآن، أبو بكر كان ينفق على هذا الرجل، ينفق عليه لأنه كان فقيرا وكان أبو بكر غنيا، فأقسم أبو بكر: والله لا أنفعه بنافعة بعد اليوم أبدا. غضب عليه: والله لا أنفع بنافع بعد اليوم أبدا، لكن الله تعالى لم يرتضي هذا منه، فأنزل في كتابه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي أولو الكرم والبذل والسعة، أي سعة المال، أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه فورا: بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا. ثم عاد النفقة إليه وقال: والله لا أقطعها عنه بعد اليوم أبدا. وقارن بين اليمينين يتضح لك الفرق. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذا الركن الثالث من أركان حسن الخلق احتمال الأذى. هذا الركن الذي جاء الأمر به في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي سار عليه عليه الصلاة والسلام، كما مر بنا نماذج من ذلك في بداية المحاضرة. تقول عائشة رضي الله عنها، وتأمل هذه العبارة جيدا وقف عندها طويلا، تقول عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. رواه البخاري ومسلم. ما في انتقام لحظ النفس، لا، انتقام لله. أما ينتقم لنفسه، وتأملوا هذه العبارة العامة: ما انتقم لنفسه. لو تأملت حجم الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن مات، يعني لا طال بنا الأمر كثيرا لو وقفنا عند ذلك. ومع ذلك ما كان ينتقم لنفسه. وأعظم أذى إنما لحقه ممن؟ من أهل مكة، من قريش، الذين آذوه وشتموه وسبوه ووضعوا سهل الجزور على رأسه، ومحاولات عديدة لاغتياله، وأخرجوا من بلده مكة وهي أحب البلاد إليه، وحاربوا في عدة معارك، وقتلوا خلقا من أصحابه، وحاولوا قتله. ومع ذلك لما تمكن منهم ودخل مكة منتصرا فاتحا، جيء بهم بين يديه كبار هؤلاء القوم، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا تنتقم يا أخي لنفسك، ولا تنم في قلبك على أحد حقد أو غل. طهر قلبك واحتمل الأذى من الآخرين، تنعم وتسعد وتؤجر ويسعد بك الناس. أقول: لا يتم احتمال الأذى إلا بأمور، ننتبه لهذه الأمور. أول أمر: تعويد النفس على ضبط الانفعالات والبعد عن الغضب. الغضب أيها الإخوة ليس معه عقل، إذا اشتد غضب الإنسان تنحى العقل جانبا، ينتظر أنك تهدأ حتى يعود، كأنه يقول: والله أنا ما تحمل أبقى معك في هذا الحال. فربما يبطش الإنسان، ربما يطلق، ربما يقتل، ربما يقول الكلام البذيء في حال غضبه. فإذا ضبطت نفسك استطعت أن تحتمل الأذى من الناس. وما بين كظم الغيظ والخروج من طور الإنسان إلا لحظات، بس اهدأ قليلا، احبس نفسك قليلا، فستجد أنك استطعت أن تحسن التصرف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي. يريد وصية مختصرة، وأنا أقول لكم الآن اختصروا المحاضرة كلها في هذه الوصية. هذا الرجل يقول: أوصني ولا تكثر علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر الرجل: أوصني ولا تكثر علي. فقال: لا تغضب. والرجل يكرر والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: لا تغضب. الحديث هذا في صحيح البخاري. وجدت رواية مهمة عند الإمام أحمد لهذا الحديث، فيها أن الرجل قال لما انصرف، قال: ففكرت، يعني فكرت، قلبت النظر، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب؟ لماذا يوصين بهذه الوصية فقط؟ قال: ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. إذن اضبط انفعالاتك، لا تغضب. أقول لك شيء: بعض العلماء اختصر حسن الخلق كله في ترك الغضب. قيل لعبد الله بن مبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، ما نريد تطويل، كلمة واحدة بس عطنا ما هو حسن الخلق. فماذا قال؟ قال: حسن الخلق ترك الغضب، حسن الخلق ترك الغضب. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: ما حسن الخلق؟ فقال: حسن الخلق ألا يغضب ولا يحتد. حسن الخلق ألا يغضب ولا يحتد. هذا الذي يغضب ويحتد ما يمكن يبقي على مكارم الأخلاق. مهما حاول أن تصنع إذا لم يضبط انفعالاته فإنه سيخفق. وربنا ذكر هذه الصفة من صفات أهل الجنة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأمر الثاني العفو. الذي يريد أن يقتص ويأخذ حقه، نقيل في كلمة قال أراد يرد بكلمة، وإن أوذي آذى، وإن حرم شيئا حرم، وإن قصر أحد في حق قصر، فإنه سيعيش تعيسا وسيحرم من حسن الخلق. عود نفسك العفو، لا تنم إلا وقد عفوت عن الجميع، عفوا غير مشروط. إذا دخلت الشروط في العفو أفسدته. لا تشترط، لا تقول هذا ولا تقول فلانا ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. لا، كلما كان العفو أشق على النفس كلما كان الثواب أعظم عند الله، وكلما كان تكفيره للسيئات أتم وأسد. وإذا امتنعت نفسك والله ما نبعاك ما يستاهل العفو، فقل لنفسك: يا نفس، ألست الظالمة؟ ألست المقصرة؟ ألست العاصية؟ ألم تفعل المعصية الفلانية في المكان الفلاني؟ ألست حينما اختفيت عن الأنظار فعلت ما يسخط الجبار؟ ألا تحبين أن يغفر الله لك؟ ذكرها بقول ربك: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنت تعفو لنفسك يا أخي، لمصلحتك. لا تقول أنا ما يستاهل العفو، أنت تستاهل المغفرة، أنت تريد مصلحتك قبل الآخر، فأحسن إلى نفسك بالعفو عن الناس. الأمر الثالث التغافل. عود نفسك التغافل، لا تكن دقيق الملاحظة على كلمات الناس وتصرفات الناس ومواقف الناس وما يستجد للناس في أموالهم أو في ممتلكاتهم أو في حظوظهم أو في ما يجري لهم. كن متغافلا. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغافل. الشافعي رحمه الله يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن فلانا يقول إن العافية 10 أجزاء. العافية كل شيء، العافية بماذا؟ العافية قالوا 10 أجزاء. قيل للإمام أحمد إن فلان يقول العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. فقال الإمام أحمد رحمه الله: انتبه لماذا قال. قال: بل كلها في التغافل، كلها. فالعافية يا إخواني من الغيبة بالتغافل، حينما أكون غافلا عما يستجد للناس، غافلا عما يقول الناس، غافلا عما يتحدث بالناس، غافلا عما يستجد للناس. ما هي المادة التي اغتابهم فيها؟ ما عندي مادة أنا علمية أتحدث فيها، فأنا أكون غافلا فلا يكون عندي طريقا إلى غيبة الناس. الحسد، يسلم قلبي من الحسد حينما أكون غافلا. استجد لفلان التجارة الفلانية، الزواج الفلاني، المركبة الفلاني، المنصب الفلاني، الحظ الفلاني. لماذا أنا أكون دقيق الملاحظة الآخرين؟ العافية من الحقد على الناس أو الغضب أو الطعن في الناس. بعض الناس إذا جلس مع أحد يلاحظ كل كلمة يقولها، شكل جلسته، طريقة حديثه، طريقة أكله، فيخرج من عنده وقد أخذ انطباعا سيئا عنه، وأيضا حمل مادة يتحدث بها عنه. افرض مثلا خرج مجموعة من الشباب أو من الكبار إلى رحلة نصف نهار، اللي عنده دقة ملاحظة تجد ما يأتي آخر النهار إلا وأخذ انطباع عن كل واحد. فهذا إنسان كثير الأكل ما يشبع، وهذا كثير الهرج والكلام ما يسكت، وهذا ثقيل دم ما يتكلم، وهذا ما يخدم، وهذا كذا، وهذا بخيل. فيشغل نفسه بملاحظة تصرفات الآخرين ومواقف الآخرين، مما يجعله يقلق في داخله من جهة، ويظهر على لسانه غيبة أو سخرية من جهة أخرى. فإذا حصل التغافل قطع طريق على الغيبة، على القلق، على الحسد وغير ذلك. وكذلك في بيتك، يقول ديل كارنيجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة، يقول: إن كثيرا مما نقلق لأجله هو من توافه الأمور. فالذي يدخل البيت ويكون دقيق الملاحظة يبي يتعب، يبي يقلق، يبي يغضب، يبي يستأذي في نفسه ويؤذي غيره. دخل البيت، وش هالما اللي فوق السجادة؟ من هالي صبخ بالباب؟ من هالي رفع صوته؟ ما هذا؟ ويبدأ يلاحظ الصغير والكبير فيتعذب ويتضايق أهله منه. ولو أنه تغافل وما دقق الملاحظة، كثير من الأشياء ودك أن تتجاوز عنها ما تحط ببالك. بعض المدرسين في الفصل تجد دقيق الملاحظة، يعني تبره مثل قولة من الذهانة، إنه كل شيء يجري لازم يكون منتبه. لا تكون في دقيق الملاحظة، واحد يعني جر شماغ زميله مزح معه، صح هذا خطأ، لكن أنت إذا دققت وحسبت على هذا دخلت في متاهة ونقاش وقيل وقال وما صنعت وكذا، وربما أنك لا تحسن معالجة الموضوع فتفسد أكثر مما تصلح. أقول بعبارة واضحة، كثير من مشاكلنا مع أو مشاكل لكن ما نواجه مع طلابنا أو أولادنا أو زوجاتنا علاجه التغافل. الأمر الرابع، حمل الناس على أحسن المحامد. يا أخي احسن ظنك بالآخرين، لماذا الإنسان دائما يغلب سوء الظن؟ واحد قال كلمة تجد أنك أنت تحملها على أسوأ المحامد مع أن لا محامد حسنة. يقول عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ظن حسن يا أخي، واحد نسك يا أخي ما عزمك وأنت جاره، احمل أحسن المحامد، يمكن الرجل ذهل عنك نسي غفل. واحد قابلك يا أخي في المستشفى وما أعطك وجه، أنت مبطن عنه لكن ما أعطك وجه، يا أما إن الرجل كان غافل ما شافك أصلا لأنه مشغول عنده، وقد تكون زوجته الآن ستلد، قد يكون الرجل يبحث عن دم لمريض عنده، وقد يسلم عليك وما يعطيك الحفاوة الكافية. طيب احمله على محمل حسن يا أخي، لماذا تقول والله قابلت فلان وما أعطى وجه؟ طيب ما في احتمال يكون هناك أسباب أخرى جعلته يفعل ذلك؟ إذا نلتمس العذر لإخواننا. الأمر أيضا الخامس، وقد يكون السادس الله أعلم، أن نتعامل مع الناس من خلال ثقل الموازين، يعني كفة ميزان سيئات الإنسان وحسنات الإنسان، إذا رجحت حسناته جعلنا الحكم لثقل الموازين. أفلا نرضى في التعامل مع الناس بما رضيه رب الناس لهم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار. دخول الجنة بثقل الموازين. إذا لماذا أنا ولدي زوجتي زميلي لماذا لا أقبل منه إذا كان الغالب عليه الخير، وهبت سيئاته لحسناته وتجاوزت عن أخطائه لحسناته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق المرأة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، لأنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعلماء البرمجة اللغوية العصبية يقولون: ما تركز عليه سوف تحصل عليه. اللي تركز عليه يبي ينعكس على مشاعرك وعلى أفكارك ثم على سلوكك، إن ركزت على جوانب السيئة يبي تحمل انطباع سيء ثم سلوك سيء وأفكار سيئة عن هذا الشخص أو عن هذه الزوجة أو عن هذا الولد، وهكذا. إذا حملت انطباع جيد، يعني إذا ركزت على الأشياء الجيدة صار عندك انطباع جيد، تشعر بالاغتبار، والله زوجتي الحمد لله عندها كذا وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا، تجمع الحسنات تركز عليها بدل ما تركز على السلبيات. كثيرا ما نقول للأخوات اللي يشكن من أزواجها، تجي تقول زوجي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، أقول له طيب اكتبي في ورقة حسناتك واكتبي سيئاتك، فتجد أن حسناتك قد تكون 100 وسيئاتك قد تكون 10. طيب أفلا تهب هذه 10 للـ90 حسنة؟ الإنسان مو بينجح تقدير ممتاز وينجح بتقدير جيد جدا وتقدير جيد وتقدير مقبول وكله ناجح، فكذلك الآخرون لا نتطلب منهم الكمال، إذا كان الغالب عليهم الحسنات نغلب الحكم لها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعرفوا قصته مع حاطب بن أبي بلتعة الذي فعل يعني جرما عظيما، وهو أنه كتب إلى المشركين يبلغهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مكة معه أصحابه معه وأتوا يعني غازين لمكة، أرسل رسالة يخبرهم في فترة ضعف يريد أن يكون أحد يحميه بمكة، فكشفت هذه الرسالة. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله فإنه منافق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وإن حاطبا قد شهد بدرا. إذن نهب الحسنات السيئات للحسنات. ثم أيضا الرفق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما كان العنف في شيء إلا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ومقتضى هذا الحديث أنه إذا أراد بهم سوءا أدخل عليهم العنف. أخيرا الركن الأخير من أركان حسن الخلق: طلاقة الوجه. طلاقة الوجه، البشاشة، الابتسامة في وجوه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذا عمليا، يقول جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. كان لا يرى إلا متبسما عليه الصلاة والسلام. ويقول: وتبسمك في وجه أخيك صدق. بالله كم تجمع من الصدقات لو أن كل ما قابلت إنسان ابتسمت في وجهه، دخلت البيت قابلك الطفل الذي يحبو فابتسمت في وجهه، هذه صدقة. جاءك الولد اللي يمشي ابتسمت في وجهه، هذه صدقة. جاءتك البنت المراهقة أو الولد المراهق من أبنائك ابتسمت في وجهه، هذه صدقة. جاءت أم العيال ابتسمت في وجهه، هذه صدقة. خرجت إلى الشارع وجدت الذي يقوم الشارع فابتسمت في وجهه، هذه صدقة. ذهبت إلى المتجر ابتسمت في وجه صاحب المتجر، هذه صدقة. زملائك في العمل ابتسمت في وجوههم، هذه صدقة. دخلت المسجد وجدت الناس ابتسمت في وجوههم، صدقات هائلة تحصدها بالابتسامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. يقال إن الإنسان إذا ابتسم يتحرك منه في عضلات الوجه 14 عضلة، لكنه إذا كشر وقطب يقال تنقبض منه 70 عضلة، 70 عضلة. ويقال إن مادة الاندروفين التي تسمى مادة السعادة يتم إفرازها من خلال الضحك والابتسامة، وهذه المادة أيضا تعطي للجسم قوة في المناعة وتساعد حتى على معالجة ما يعانيه الإنسان من آلام. أخيرا أيها الإخوة، بعد هذا كله ينبغي للمسلم والمسلمة أن يجاهد نفسه على حسن الخلق وأن يربي نفسه على ذلك. ومما يعين على حسن الخلق أن يجعل الإنسان حسن الخلق هدفا يسعى إليه. اجعل هذا هدف، مثل ما تسعى إلى أهداف متعددة، اجعل هذا هدف وأساسي رئيسي في حياتك. ثانيا، دائما تذكر الفضائل المرتبة على حسن الخلق، من كونه مقربا إلى الله، من كونه من أسباب دخول الجنة، من كونه من أسباب المغفرة، من كونه سببا في محبة الخلق لك. ثالثا، ترويض النفس ومجاهدتها. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. فصبر نفسك وجاهدها فستنتصر بإذن الله تعالى. ولا تيأس إذا حصل منك خلل. والله واحد يقول: أنا بربي نفسي على ترك الغضب، فيغضب مرة يقول خلاص ما بفايدة. لا، في فايدة، ما دمت حي ففي مجال، كلما أخفقت انهض، المهم ألا تستسلم. الاستعانة بالله ودعائه، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. وكان من دعائه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبني سيء الأعمال والأخلاق فإنه لا يجنبني سيئها إلا أنت. وأيضا مصاحبة أصحاب الخلق الحسن، جالس أصحاب الخلق الحسن واقرأ سير أصحاب الخلق الحسن. اقرأ في كتب التراجم مثل كتاب سير أعلام النبلاء، انظر كيف حال القوم، كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، حلية الأولياء لأبي نعيم، شوف حال أولئك القوم الذين اتصفوا بهذه الأخلاق. الأخذ بالأسباب عند الغضب، ومن الأسباب أن يسكت الإنسان. النبي أرشد من غضب إلى أن يسكت، وأرشده إن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا أن يضطجع. وهذا علماء البرمجة يقولون: تغيير السلوك يغير المشاعر. فالإنسان الذي غضب إذا غير من هيئته، كان قائما فجلس خف غضبه، إن كان جالسا يضطجع فيخف الغضب. ومن ذلك أيضا مفارقة المكان الذي غضب فيه حتى تهدأ نفسه. وكذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده قال أنه أمر بالوضوء، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اشتد غضبه فقال إني لا أعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخيرا التغافل عن أخطاء الناس وتمرين النفس على عدم التدقيق والتنقير على أحوال الناس بما في ذلك أقرب الناس إليك الزوج والزوجة والأولاد. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم جنبنا سيء الأعمال والأخلاق فإنه لا يجنبنا سيئها إلا أنت. أختم بالتنبيه على أن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، فاحذر أن تقول هذا طبعي وهذا خلقي وهذه عادتي وهذه طريقتي. الآن أنا عمري 50 سنة، عمري 70 سنة، عمري 40 سنة، غير طبع ولا تغير، غير جبل ولا تغير طبع، كل هذا غير صحيح. ولو كان هذا صحيحا لم تأتي النصوص بالأمر بحسن الخلق وترك الغضب وكظم الغيظ. لو كان كل إنسان على طبعه ما عندنا بحاجة إلى النصوص هذه، ولا تفيدنا النصوص شيئا إذا كانت الطباع لا تتغير، لكن بحمد الله الطباع تتغير. البخيل قد يكون سخيا، والغضوب قد يكون حليما، والعجول قد يكون متأنيا، والجازع قد يكون صبورا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.